إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن في الخلاص إخلاصا، وفي الإخلاص خلاصا، وإنما يتعثر من لم يخلص. وكما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، كذا ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، لأن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. فينبغي أن يكون العمل كله لله ومع الله ولأجل الله. وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء لمخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. وهو حديث أخرجه الترمذي من رواية عائشة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل كيف يعيش معه؟ فالجواب: بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض على أقداره. فإن احتجت سألته، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك. ففي المنع ما يصلحه، وهو عين العطاء لك، وما منعك بخلا ولا فقرا، فخزائنه ملأى، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ولا تنقطع عن السؤال، لأنك تتعبد بالسؤال، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود، وأثمرت لك محبته إياك، فحينئذ تعيش عيش الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذلك، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر له، وقد فاته القرب من الحق تعالى والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. فالعجب ممن يدع عيش الصديقين، ويقنع بعيش البهائم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من الحكمة حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. قال عبد الملك بن إدريس: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسري. وأنشد أحمد بن محمد بن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. قال الحسن رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال الفضيل رحمه الله: قال لابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وعن الحسن رحمه الله في قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال أيوب: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي: علمت فاعمل. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، الذي يجمع المال ويمنعه ثم يموت عنه فيرثه وارثه فينفقه في صنوف الخيرات، فيأتي هذا يوم القيامة متحسرا، ينظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. فالذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به ومثاله كالشمعة تضيء لغيرها وتحترق. فكذلك إذا ما علم فعلم المتعلم فعمل بما علم، فإنه يسعد بذلك والمعلم يشقى به لأنه لم يعمل به. من جملة العمل بالعلم أن يقوم العالم ببثه، وأن يتوفر على نشره وإذاعته. وقد بلغ العلماء في هذا المسلك مبالغ عظيمة جدا، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فحرف المسألة يدور على أن تحول العلم إلى عمل، وألا تفصل بينهما بحال، فإن من فصل بين العلم والعمل لابد أن يتورط في النفاق، فله علم وكلام يقوله، وله عمل يعمله، وشتان بين الأمرين. فهذا هو سبيل الخلاص. ولا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء وطمع فيما عند الناس، لا يجتمعان. من أحب ثناء الخلق عليه ومدحهم له وطمع فيما في أيديهم فإن ذلك لا يمكن أن يجتمع مع الإخلاص في قلبه، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فالضب حيوان جبلي والحوت حيوان بحري، فلا يجتمعان أبدا. وكذلك الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، فالجواب: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، مدحه زين وذمه شين. والحديث أخرجه الترمذي من حديث البراء بإسناد صحيح. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، فكلام الناس في النهاية ينحل إلى ما لا يفيد. ومهما مدحوك به من مدح وأثنوا عليك به من ثناء، ما دام ذلك بغير حق فإنه لا يستر لك عورة ولا يسد لك جوعة ولا ينجيك من سخط الله جل وعلا. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر على غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جل وعلا: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يسهل عليك ذلك ولا يحصل لك مرادك إلا الصبر واليقين. والإنابة إنابتك إلى ربك تبارك وتعالى هي عكوف قلبك على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. فالإنابة عكوف القلب على الله تعالى كالاعتكاف عكوف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أخرجه البخاري في الصحيح. فسمى عكوفه على مراداته وتماثيل قلبه عبادة لها: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وانتقش بالمنقاش، وهو ما تستخرج به الشوكة من الجسد، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانتكاسة والتعس، ويدعو عليه بألا يبرأ من ألم ولا يخلص من مكروه، وكل ذلك بسبب عكوف القلب على سوى الله جل وعلا من التماثيل التي ينصبها الإنسان في قلبه ويظل لها عاكفا. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت أن تكون عنده بهذا المقام قبل أن تطلب ما تقيم فيه، لأن الجار قبل الدار. قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا أمر بدهي يعرفه كل من آتاه الله تعالى تمييزا وإدراكا وعقلا، أن قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، كما أنه في الذوات والأعيان، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بعبادته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وعبادته، كما قال رسول الله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيه موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عند البخاري وعند مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإن القلب الذي هذا حاله لا يقبلها ولا يمكن أن تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. لذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. ففرغ القلب من العلائق، فرغ القلب مما سوى الله، فرغ القلب من الحكايات، فرغ القلب من مزموم الإرادات، فرغ القلب من سيء الآفات، حتى يكون محلا قابلا لما ينفعك بإذن الله جل وعلا. علامات أمراض القلب: عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، وداء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافية على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فعلامات صحة القلب أن يترحل إلى الآخرة، إلى داره الأولى وموطنه الأول، فيكون في هذه الدنيا غريبا أو كالغريب، كأنه عابر سبيل. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الأمر قريب، وإن الناقد بصير، وإنما هي أيام يسيرة، ثم يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. فانظر في حالك وتأمل في أحوالك، وضع نفسك حيث أنت من غير تدليس ولا كذب ولا تزوير، لأن ذلك لا ينفعك، وإنما ينفعك مع الله صدقك وإخلاصك وإنابتك ورجوعك. فإذا أقبلت على الله تبارك وتعالى تلقاك برحمته ومغفرته، والله جل وعلا هو الغفور الرحيم. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فذكره قوته وغذاؤه ومحبته، والشوق إليه حياته ونعيمه وسروره ولذته، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق، وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله، سوى الله تعالى أبدا. وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه. وهي من علامات صحة القلب أنك لا يمكن أن تجد لذتك في معصية الرب، وإنما تجد اللذة عند الوقوع في الخطيئة والخطأ منغصة عليه، لأن القلب ما يزال يضرب عليه حتى ينغص عليك تلك اللذة، وهذه علامة صحة القلب فيه. فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق، ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له من جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة. ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فيه يكفيه أني أفوته. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله السالكين طريق الله أشد عليهم من الموت، فالفوت عند السالكين إلى الله أشد من الموت، الفوت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. قال يحيى بن معاذ: من سر بعبادة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر الرب، ولا يسأم من عبادته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحة القلب أنه إذا فات ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. من علامات صحة القلب أنه يشتاق إلى العبادة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرت عينه وسرور قلبه. من علامات صحة القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا يعني هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن توزعته هموم أحوال الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، أنى نظر رآه، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومن علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. بالجملة، القلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبذله له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. الخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إلى الله وأرضى له. قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، حتى ينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، حتى تصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، أنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت رب العزيز الرحيم. لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي. إن أصابه إلهه ومولاه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي، ودواء نافع من طبيب مشفق. وإن صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحما. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه. ما مسني قدر بكره أو رضا، إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. لله هاتيك القلوب، ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر. ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر. فالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه. ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. لما لا نكون كذلك؟ وما الذي يمنعنا؟ أليسوا من بني آدم كهيئتنا؟ أليسوا مثلنا؟ فلما لا نكون كذلك؟ وما الذي يعجزنا؟ إنما هو الحجاب الكثيف، هو ملء القلب بما يصرفه عن الرب، وشغل الضمير والبال بما فيه المضرة في المآل والحال. إنما هو العجز القبيح والخلود إلى الأرض وموت الهمة. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنفر الهمم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تكن ضعيف الهمة فضلا عن أن تكون ميتها، لما لا تنافس في أمثال هذه الأحوال؟ لما تقنع بالدون عما هو فوق السحاب بل هو في النجوم؟ لماذا تؤثر الدنيا على الآخرة؟ لماذا لا تتغير؟ ما الذي يمنعك؟ أتشك في كلام ربك؟ ألا لا إيمان لك؟ ألا تصدق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ أأنت في ريب وشك من الموت؟ ألا توقن أنك ستموت؟ ومن نظر إليك بعد ثلاث وجد حدقتيك قد سالتا على وجنتيك وانقد بطنك عما فيه من الأذى والقذى، وأول ما ينتن من الإنسان بطنه، ألا توقن بأنك صائر إلى ذلك؟ لماذا تشغل بأمثال هذه الألاعيب التي هي بالصبيان أليق؟ لماذا لا تكون رجلا مسلما بصدق وحق؟ ما الذي يمنعك؟ وما الذي يعجزك؟ لما لا تتوب إلى الله؟ ولما لا ترجع إليه؟ ولما لا تتبع رسول الله وتخلص في المتابعة له؟ قعدت بك شقوتك؟ استعذ بالله ربك، وهذه العشر الأواخر فرصة سانحة من أجل العودة والأوبة ومن أجل المتاب والرجوع إلى العزيز الوهاب والانطراح على عتبات الرحمات، من أجل أن يفتح لنا الأبواب وأن يسبغ علينا من لدنه الكرم وهو الكريم الوهاب. هذه هي العشر الأواخر من شهر رمضان، فما الذي أعددت لها؟ وأين نيتك في إحيائها وفي إتمامها على الوجه المرضي عند الرب، بحيث تخرج مغفورا لك؟ وإلا أصابتك الدعوة، فقد قال جبريل داعية: رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه أي كان في التراب، والأنف موضوع الشموخ، شمخ بأنفه وذهب به صعدا متعاظما متعززا متكبرا، فإذا كان في التراب ممرغا فهذه حقيقة الذل. رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قال النبي آمين، فدعا الأمين جبريل وأمن الأمين محمد، أفلا يستجاب لهما؟ يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو التأمين، ويستجاب لجبريل بوقوع المذلة حاضرة على من انسلخ عنه رمضان غير مغفور له، فهما تنتان لا ثالثة لهما، إما أن تخرج عزيزا بطاعة أو ذليلا بمعصية ولا ثالث، فاختر لنفسك ما يحلو، إنما هو أمر يسير. أمسك لسانك وأخفي مكانك وعالج بليل وتعهد خلبك وتعهد ناظريك وأذنيك ويديك ورجليك. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر هين على من يسره الله تعالى عليه. هذه أيام عظيمة أظلتنا، أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي بداية النهاية للشهر المكرم، ولها مزية على بقية أيام الشهر وسائر أيام العام. من مزاياها وخصائصها: أولا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ثانيا كان يحيي الليل فيها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر
أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. والحديث في الصحيحين، والذي قبله عند مسلم في الصحيح، كان يشد مئزرة، يعتزل النساء ويشمر بجد وعزم في عبادة ربه، لأن شد المئزر إذا كان كناية عن اعتزال النساء فإنه كان يكون معتكفا، وقربان النساء في الاعتكاف لا يجوز. إذن شد المئزر، اعتزل النساء واجتهد في طلب ليلة القدر، أحيا الليلة. لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة كاملة بالصلاة من العشاء إلى الفجر، وهنا أحيا الليلة أي أحيا الليل كله، كأن الليل كان مواتا، فأحياه بالطاعة لمولاه، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فكيف نوفق بين الحديثين وكيف نجمع بينهما؟ لم يثبت أنه أحيا ليلة كاملة بالصلاة، نعم، ولكن ثبت أنه أحيا الليلة كاملة بالعبادة. أوليس من العبادات عبادات سوى الصلاة؟ فصلى ما تيسر، ثم أقبل على ربه تبارك وتعالى داعيا منيبا مدارسا القرآن جبريل، فهذا من العبادات، وكان يدارسه كل عام القرآن في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. مدارسة القرآن، والقرآن أصل العلم، مدارسة التوحيد ومعرفته لتصحيح العقيدة ونشر التوحيد في الأمة عبادة من أجل العبادات. الذكر والفكر، إذا خلى بنفسه ساعة يتذكر ما كان منه قبل قيام الساعة، قبل موته وقدومه على ربه، أحصاه الله ونسوه، فكم من ذنب نسيه العبد وهو محصن عليه، وسيعرض عليه في صحيفته يوم العرض عليه، أحصاه الله ونسوه. الملائكة تستنسخ ما تعملون، فاخلو بنفسك ساعة وتذكر تاريخك منذ احتلامك، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت بنفسك؟ وما هذا الظلم الذي أنزلته عليها؟ وما هذا الضياع الذي كنت فيه أو أنت فيه؟ تأمل، تأمل حالك، وارتقي في مدارج الكمال صعدا، فإن الله جل وعلا لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا. على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في سائر ليالي الشهر التي مرت، وبالضرورة في سائر ليالي العام، وكل ذلك لطلب ليلة القدر، عسى أن يغفر فيها الله رب العالمين ويرفع القدر. والله على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ليلة القدر لها قدر عظيم عند هذه الأمة المرحومة، ليلة وصفها الله بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وأفضالها، ومن بركتها أن القرآن المجيد أنزل فيها، وصفها الله رب العالمين بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر فيها مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاج والداج والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها يفرق كل أمر حكيم، من يموت في أثناء العام ومن يولد، من يحج ومن يعتمر، من يعز ومن يذل، من يغتني ومن يفتقر، من يرفع ومن يخفض، إلى غير ذلك من التقادير. هي نسخة سنوية تستنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى ليلة القدر. والإيمان بالكتابة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، فمراتب الإيمان بالقدر أربع هي: الإيمان بصفة العلم المحيط لله جل وعلا، الإيمان بكتابة مقادير الأشياء وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الإيمان بالمشيئة وأن الله يفعل ما يشاء. وأما المرتبة الرابعة فهي أن الله خالق كل عامل وما عمل. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب، كل شيء سطر في اللوح المحفوظ وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم تكون من اللوح المحفوظ كتابة عمرية وذلك عند نفخ الروح في الجسد في الرحم، ويكتب مأمورا أربع كلمات: يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هناك نسخة سنوية وهي التي تكون في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شأن، فهذا يكون في ليلة القدر. وعلى الإنسان أن يعرض نفسه لرحمة ربه تبارك وتعالى في هذه الليلة التي من مزاياها وفضائلها أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدارين. ثم لها من المزايا والفضائل تعظيم الله لها: وما أدراك ما ليلة القدر؟ فهذا الاستفهام للتفخيم والتهويل والتعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وكل ما أدراه في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره، كل ما ورد في القرآن مما وما أدراك أدراه، كما في سورة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فأدراه، إذا سأل بما يدريك لم يدره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فلم يدره. فكل ما أدراه في القرآن أدراه، وكل ما لم يدريه لم يدره، فعظمها وفخمها. وهي خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة. من فضائلها تنزل الملائكة فيها، ولا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة والعطاء. وهي سلام بكثرة سلامها والسلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. ومن فضلها أن أنزل الله تبارك وتعالى في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. من فضائل ليلة القدر ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب للعبد أن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها بالذات، أي في ليالي 21 و23 و25 و27 و29 كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. إذا كان شهر 30 دل هذا الحديث على أنها في الأشفاع لا في الأوتار، كما قال شيخ الإسلام تبعا لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لذلك قال شيخ الإسلام: تتحرى في الأشفاع والأوتار على السواء، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. إذا كان الشهر 30 يوما فإنها حينئذ تكون في الأشفاع. والحديث الآخر أنها تلتمس في الأوتار. إذن فعليك بالعشر الأواخر ولا تستهن بليلة منها لأنها شافعة، فلا تكون ليلة القدر فيها. ليلة القدر في 7 الأواخر أرجى. لذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. والحديث في الصحيحين. هي في ليلة 27 عند كثير من المسلمين أرجى ما تكون، كما في حديث أبي رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث معاوية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. هذا ما علماه رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على حسب الحال، فيأتي من يقول إنها في ليلة كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن تكون، إلى غير ذلك مما بين. وأما التحديد القاطع فقد منع منه أن تلاحى فلان وفلان، وهو شؤم الخصام والخلاف، شؤم الاعتداء على خلق الله. خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فاستب فلان وفلان فرفعت. والأخذ باللحية عند الخصام هو التلاحي، كل يأخذ بلحية صاحبه عند اشتداد النزاع والخصام والمخاصمة، فأدى شؤم الخلاف إلى رفع معرفة تعيينها بقطع. ثم قال: التمسوها في العشر الأواخر وعسى أن يكون خيرا لكم، فهو مزيد عمل بخير ابتغاء مرضات الله. والله جل وعلا أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه وغضبه في معصيته. أخفى الله رب العالمين رضاه في طاعته ساعة الإجابة من يوم الجمعة، أرجى ما تكون في آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب، ولكنها شائعة في المدة من بعد العصر إلى غروب الشمس، فأخفى ساعة الإجابة في ذلك الزمان. وأخفى الله رب العالمين ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. أخفى الله رب العالمين رضاه في طاعته، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الطاعة ليبلغ الرضا منه. ليلة القدر لا تكون ليلة بعينها في كل عام، قد تكون في عام ليلة 21 وتكون في عام آخر ليلة 23 إلى غير ذلك من تنقلها، وهو من رحمة رب العالمين، فنكثر فيها من الدعاء والذكر ونخلص القلوب من الشرك والبدعة ونرفع النزاع والخصام إلا بحق، حتى لا يصيبنا شيء من شؤم الخصام والنزاع، ونضرع إلى الله طالبين العفو والعافية. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه إن عفى عنك فماذا ينقصك؟ إن عفى عنك وغفر لك ما أسلفت، رحمك فيما أبقيت، وصوابك فيما أنت عليه مقيم، وسدد على طريق الحق خطاك، وعصمك من شيطانك وهواك، عفى عنك. والكريم إذا عفى فإنه لا يعود في عفوه، والمعفو عنه إذا لامس العفو صفحة قلبه فإنه ما يزال حنينه إليه مشبوبا وطلبه إليه قائما حتى لا يفقده. فإن عفى عنك فقد أكرمك. لذلك لم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحب الناس إليه، لأنه سئل: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. لم يجد لها رسول الله أجمع ولا أفضل ولا أكرم ولا أعظم من هذا الدعاء، ولو كان هناك ما يفضله ويزيد عليه لدلها الرسول عليه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نجتهد في إقبالنا على ربنا في تلك الليلة تائبين إلى الله، محققين شروط التوبة لله، بأن تكون التوبة لله خالصة، نحقق فيها شرط الإخلاص، لا نتوب لغرض من أغراض الدنيا ولا رجاء منفعة من منافعها، بل نتوب إلى الله راجعين إليه منيبين، ثم نقلع عن الذنب ونندم عليه ونعزم على ألا نعود إليه أبدا. فإن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد رددنا الحقوق إلى أربابها، وإلا فإنه لا تصح التوبة، ونجتهد في أن تكون التوبة في وقت قبولها، وهما وقتان: خاص وعام. فأما الوقت الخاص فلكل إنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت فلا متاب، وأما الوقت العام فقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فلا متاب. نجتهد في توبتنا إلى ربنا بعزمنا على تحسين أحوالنا وعلى تغيير حياتنا ظاهرا وباطنا، وعلى الخروج من عجزنا، وأن نتخلص من عقدنا بعبادة الهوى والشيطان والدنيا، وإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. أسأل الله جلت قدرته كما من علينا بشهود رمضان وبلوغه وبلوغ العشر الأواخر منه ألا يحرمنا، وهو الجواد الكريم، من العفو عنا في هذه الأيام والليالي، إنه على كل شيء قدير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.